عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها، أو أن أترك سدى أو أظل سادرا. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. توجيهات الدين النازل من قبل الله عز وجل تريد رفعة الإنسان كفرد ورفعة المجتمع كمجموع، ولذلك فإنها أول ما تتوجه هذه التذكيرات والتنبيهات والإرشادات تتوجه إلى الإنسان لإخباره عن ذاته وتبصيره بأهدافه. أنت أيها الإنسان من تكون؟ وإلى ماذا ينبغي أن تسعى؟ يتعين الهدف الأصلي والأساس للإنسان في هذه الحياة على أن له غرضا أساسيا، وهو الوصول إلى رضوان الله وإلى الجنة، بلغكم الله وإيانا إياها، وأن ينجو في الطرف الآخر من عذاب الله ونار جهنم. الأمر الذي يشير إليه سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه في دعائه في يوم عرفة: نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا الموقف في هذه السنة وفي كل سنة. في ذلك الدعاء يقول: اللهم وأسألك حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني سواها، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني سواها، أسألك فكاك رقبتي من النار. فإذا يتوجه الإنسان إلى ذاته ليعرفها، ثم إلى هدفه الأقصى وهو نيل رضوان الله في الآخرة، بالإضافة إلى أهدافه الدنيوية من السعادة والرفاه وما شابه ذلك. الذي يحصل في أحيان كثيرة أن هذا الإنسان أو ذاك المجتمع الذي يفترض أنه تقوى بالوعي، تعرف على ذاته، تعرف على أهدافه، القوى الظالمة التي تريد السيطرة على هذه المجتمعات تسعى في خط مقابل، في خط مواجه. هناك فكرة أشير إليها، وهي كأن هناك حالة تعاكس، علاقة عكسية يذكرها بعض علماء الاجتماع، ويقولون إن هناك حالة معاكسة بين قوة السلطات في المجتمعات وبين قوة المجتمع نفسه. كلما تقوت السلطة ضعف المجتمع، وكلما تقوى المجتمع المفروض أن السلطة تكون ضعيفة. وهذا إليه، يعني لو أردنا أن نلاحظ عالمنا المعاصر اليوم، سوف نجد مثلا في البلاد الغربية الحكومات والسلطات ليس وجودها حاضرا وواضحا بقوة، هي تدير ولكن ليس وجودها حاضرا وقويا وفاضحا. بينما في بلادنا الشرقية أنت تجد أن السلطة حاضرة في كل مكان، إذا أردت أن تنتقل من مكان إلى مكان تلاحظ ذلك، أردت أن تتاجر تلاحظ وجود السلطة، أردت أن تزرع تلاحظ وجود السلطة، أردت أن تفكر تلاحظ وجود السلطة، أردت أن تطالع كذلك وعلى هذا المعدل. يعني لا يمكن لك أن تتناسى أبدا هذا الوجود، لأنه أوضح شيء. وهذا معناه أن ما يذكر من هالفكرة أنه كلما استقوت السلطة ضعف المجتمع وبالعكس، هذه فكرة سليمة. احنا نلاحظ أن الإسلام يأتي لكي يعطي القوة للأفراد من خلال إعلاء شأن الإنسان، ماكو هناك دين أعلى شأن الإنسان كما أعلاه الإسلام، يكفيه أنه جعله المخاطب المباشر من قبل الله سبحانه وتعالى. وين هذا الإنسان وين الله؟ بس مع ذلك يخاطبه في القرآن الكريم بشكل مباشر، هذا إعلاء من شأن الإنسان. أعلى قيمته، حرم إهانته، أعطى له كرامة، جعله مصونا في مستويات مختلفة، كل شيء يرتبط فيه. ماله صار مصون، شوية فلوس، ولكن لما صارت مال فلان الإنسان صار إليها احترام وصيانة. كم طابوقة ولكن لما صارت بيت فلان ما يصير واحد أن يدخلها إلا برضاه وباستئذانه، وهكذا أشياء ما إلها قيمة في حقيقتها، لكن لما ترتبط بهذا الإنسان يصير إليها قيمة ومنزلة، وما ذلك إلا لجهة أكيدة وهي أن الدين أعلى من شأن هذا الإنسان. حرم إهانته، حرم الاعتداء عليه، صان دمه، صان عرضه، صان ماله، صان شخصيته، حرم النميمة عليه، الافتراء عليه، إلى غير ذلك، هذا بعد طويل. وبذلك أيضا جعل المجتمع قويا، هذا المجتمع اللي كان كمثال المجتمع العربي اللي كان قبل رسالة سيد الأنبياء محمد. كان كما تصفه الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين، فأنقذكم الله بأبي محمد. هذا المجتمع المتخلف، هذا المجتمع الجاهل، هذا المجتمع الضعيف، هذا المجتمع الذليل أمام الآخرين، تحول على أثر هذه التوجيهات إلى خير أمة أخرجت للناس. رفعوا راية العلم، نشروا الحضارة، دعوا إلى الخير، صاروا نماذج في الأخلاق العالية. طيب، هذا كل إنما كان تقوية الدين للمجتمع، تقوية الدين في البداية للأفراد ثم تقويته للمجتمع كمجتمع. حول هذه المجموعة البشرية من مجموعة ضئيلة ضعيفة لا شأن لها ولا حول ولا طول ولا أهداف ولا غايات، حولها إلى أمة من الأمم الرائدة في التاريخ الإنساني. اليوم لما ترجع إلى تاريخ البشر تجد أن من النقاط المضيئة في هذا التاريخ هو ما حصل من قبل الأمة الإسلامية، وما ذلك إلا بتقوية الدين لهذا المجتمع. في المقابل إحنا نجد أن السلطات الحاكمة، الفئات المعادية للحركة الاجتماعية تأتي وتحاول إضعاف هذا المجتمع. كلما ضعف المجتمع هي أصبحت قادرة على السيطرة عليه، وفي ذلك لها وسائل كثيرة وأساليب متعددة نشير إلى بعضها. أول هذه الأساليب إشغال الناس بالهم الحياتي والمعاشي بدلا من الهم العام الاجتماعي. أي إنسان مطلوب منه أن يسعى لكد معاشه، واجب، هذا واجب عقلي وعقلائي وواجب شرعي أيضا. ملعون ملعون من ألقى كله على الناس. أن يجي فد واحد وعنده قدرة وعنده قوة وعنده إمكانية وروح يطلب من هذا ومن ذاك ويستسعي من هذا ومن ذاك، هذا خلاف إلى إنسانيته. الاستجداء من شاب قادر على العمل إهانة إلى ذاته، إهانة إلى إنسانية نفسه. طيب، فواجب على الإنسان أن يسعى في تحصيل رزقه ومعاشه. الله أعطاك فكر كيف تحصل المال، وأعطى لك عضلات حتى تحركها في هذا السبيل، وأعطى لك نماذج أيضا ناجحة في البلد كيف عملوا وكيف تحركوا وكيف استطاعوا أن يكتفوا عن مسألة الناس. فمن اللازم على الإنسان هذا الأمر. لكن المشكلة أحيانا أن هذه السلطات، هذه الجهات تجعل الهم الحياتية كل هم الإنسان، وتسوي الوضع بشكل يركض فيه هذا الإنسان ليل نهار لكي يحصل على رزقه ولا يتوقف، كحمار الطاحونة لا يبدأ من نقطة إلا ليرجع إليها، وعلى طول الخطا كذا خلال 30 سنة 40 سنة يجري ويجري ويجري من أجل تحصيل الرزق. تسأل في هالأثناء أنت تعال أوقف شوية، هذا الجري من أجل بطنك، زين عقلك اللي هو جوهرة الله عندك وميزتك عن غيرك من المخلوقات، إيش قد اشتغلت عليه يوميا؟ أنت تشتغل من أجل بطنك مثلا 8 ساعات، هذه الجوهرة، جوهرة العقل، ميزتك عن الغير، كم ساعة في اليوم تشتغل عليها؟ كم ساعة في الأسبوع تشتغل عليها؟ كم تعطيها من الوقت حتى يكبر هذا العقل ويعرف وينمو؟ هنا هذا ينمو يوميا لأنك أنت تعطيه ما يحتاج. عقلك ايش قد تعطيه؟ هذا على مستواك الفرد. مجتمعك هذا الذي تعيش فيه أنت أيضا مسؤول عنه، مسؤول عن إصلاحه، مسؤول عن محاربة الفساد فيه، مسؤول عن تقديم شيء. إيش قد قاعد تعطي من وقتك، من جهدك، من عمرك من أجل هذا المجتمع؟ هذه الفئات لا تريد شيئا من هذا القبيل، وإنما تريد إشغال الإنسان في دوامة كحمار الطاحونة لا يترك نقطة إلا لكي يرجع إليها. أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب يقول: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة، مو مربوطة هي متروكة، شغلها تقممها، تفتش عن الطعام في القمائم. هذا هو نتيجة الإنسان، أن يكون كل همه أن يعلف، أن يأكل، من الصباح يخرج إلى المساء، جهد وعمل وإتلاف صحة من أجل هذا مطلوب منه في حدود تأمين العيش. لكن إذا صار همه هذا، الإمام في كلام آخر يقول: من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج منه، وصل قيمة إلى المقدار، هذا هو باختياره. وهذا من الوسائل والأساليب. في تاريخ الطبري الجزء الثالث أكو كلام عجيب ينقله المؤرخ الطبري. المؤرخ الطبري ليس محسوبا على الشيعة مذهبيا، ولكنه قدر الإمكان محاول أن يتوازن في النقل، يعني مو صاحب خط أموي. يقول: لما بدأت الحركات ضد الخليفة الثالث، الكوفة تحركت، البصرة تحركت، مصر تحركت، شوية تململ في المدينة صار، فطلب الخليفة عثمان من مستشاريه أن يأتوا لكي يشيروا عليه. إجا معاوية بن أبي سفيان من الشام، وإجا عبد الله بن عامر بن كريز من البصرة، وجاء عمرو بن العاص، وجاء آخرون. فطرح عليهم أنه الوضع هكذا، بما تشيرون؟ معاوية بن أبي سفيان قال: كل وال عليه أن يكفيك أمر مصره، أنا على الشام لازم أتحمل المسؤولية وأضبط الوضع هناك، هذا والي البصرة لازم يضبطها، هذا والي الكوفة لازم يضبطها. الرأي اللي حاز على، أنا ما أريد أطول في هذا الشاهد ما عندنا وقت كثير، الرأي اللي حاز على أكثرية الحاضرين رأي عبد الله، رأي عبد الله ابن عامر ابن كريز والد هند زوجة يزيد، يجي ذكرها عادة في قضية عاشوراء. هذا قال يا أمير المؤمنين أنا رأيي أن تجمرهم في البعوث، فإذا فعلت ذلك لم يكن أقصى همة أحدهم إلا قمل فروته ودبر ناقته. جمرهم في البعوث يعني شنو؟ يعني تخليهم فترات طويلة عسكريين على الحدود يقاتلون، خلي يروح 5 أشهر 6 أشهر أكثر أقل. طيب هذا الأمر مثلا في أيام الخليفة الثاني كان ممنوع أنه يطول، أن لا يجمر في البعوث. فأنت تعال وديهم فيها المأموريات العسكرية في الفتوحات في 6 أشهر، خلي هناك ينقلع، إذا هم خلص منها الصوب وديه ذاك الصوب. ذاك الوقت هذا اللي يكون في حالة حرب وقتال ما رح يفكر بعد في قضايا عامة، فساد وإصلاح وتغيير وتبديل وما أدري كذا وهالوالي وذاك الوالي، أقصى ما رح يكون أن يقصع النمل من فروته، هذا هو، ما يقدر بعد أكثر منها. أو دابته اليوم مثلا صار فيها دبر، صار فيها مرض جلدي، فحينشغل فيها. هذا في الواقع مثل هذه الفكرة أنه أشغل الناس حتى لا يفكروا في الأمور العامة، أشغل هذا بالمعاش، أشغله بالأمور الحياتية، خليه يركض وراء الأموال، ما يقدر يدبر حياته من خلال دوام واحد، خليه يشتغل شغلين، ما يقدر يروح مشوار خليه يروح مشوارين إلى أن يجمعها شوية، انتهت القضية، لا جيب له خبطة أسهم هالشكل ورجعه إلى ما قبل الصفر بمرات، أرجعها من جديد اشتغل 10 سنوات أخرى كذا كذا، بعدين أيضا نزل العملة على سبيل المثال، كانت العملة تعادل لنفترض كذا من الدولار، الآن نزلها 30%، طيرت أنت 30% من ثروته، وهكذا. زين، إشغال بالهم الحياتي والمعاشي ينتهي بالإنسان إلى أن لا يفكر في الأمور العامة، وإلى أن لا يتحمل هذه المسؤوليات. هذا واحد من الوسائل والخطط التي تقوم بها تلك السلطات، تلك الأنظمة، في سبيل أن لا يفكر الناس، أن لا يتأمل الناس، أن لا يكون المجتمع قويا. مجتمع شلون يصير قوي؟ عندما يصير عنده فرصة وقت يتناقش في أموره، يتحدث، يتفاعل، يتعاون. أما إذا كان كل واحد أقصى همته أن يحصل له شوية فلوس حتى يوصلها إلى أهله، ما يقدر يسوي شيء غير هذا. وصل الانشغال في بعض بلداننا الإسلامية بالنسبة إلى الناس إلى أن هناك شكاوى كثيرة أننا لا نشعر بوجود الآباء في بيوتهم، يجي الأب آخر الوقت والأبناء نايمون، ويطلع أيضا في وقت الأبناء نايمين، وهذا وين يتابع أخلاقهم، وين يتابع مسيرتهم، وين يتابع كذا وكذا. فهذا واحد من الوسائل التي تستخدم في مسخ المجتمعات، في إضعافها. الأمر الآخر من الوسائل تزييف الاهتمامات. المفروض أن الإنسان بعد ما يأمن إليه شيء من الرزق ضمن إطار القناعة، ترى هاي التوجيهات الدينية، القناعة، قضية الزهد في الدنيا، قضية ما أدري التدبير مو أمور مجرد أمور أخلاقية مستحبة، لا، هذا نمط حياة الدين يقدمه. لما يجي يقول لك الله متكفل برزقك، هذا مو غيبوبة غيبية، لا، يقول لك لا تستفرغ كل عمرك من أجل هذا المعاش اللي أنت تركض وراه، خلي جزء إلى بدنك، إن لبدنك عليك حقا، خلي جزء إلى أهلك، لأهلك عليك حق، خلي جزء إلى مجتمعك، والله يتكفل بالإضافة إلى سعيك بطرح البركة في أمرك. من الأمور التي عادة ترتكب في هذا الجانب تزييف الاهتمامات. مفروض أن الإنسان عنده اهتمام بالإضافة إلى اهتمامه بذاته وأسرته، أن يكون له اهتمام اجتماعي، أن يناقش قضايا العامة في البلد. فساد أكو، فساد مالي في بلده، لازم يناقش هذا، لازم يهتم فيه. في بعض بلاد المسلمين إذا واحد يحسب مثلا المسألة على سنوات، تجي الأرقام تريليونية، مو مليونية ولا مليارية. زين، أليس من حق هذا الذي يعيش في ذلك البلد الإسلامي واللي الثروة إله وإلى من يعيش معه وإلى الناس في المستقبل، أليس من حقه أن يسأل هل أموال هذه أين تذهب، كيف تذهب؟ من حقه بل من مسؤوليته ذلك. البلد كيف تدار، الأمور كيف تحدث؟ طيب، هنا بدل ما يتوجه الناس إلى مثل هذه الأمور، قسم من هؤلاء من هالفئات وش تسوي؟ تزيف اهتمامات الناس، تعطيهم اهتمامات أخرى. مثلا إذا في بعض المجتمعات أكو مسيحيون ومسلمون، تسوي صراع إسلامي مسيحي، وانتو قرأتوا في بعض الوثائق اللي كشف عنها أخيرا كيف أن بعض المسؤولين في بلد مسلم يحتوي على الأقباط وعلى المسلمين، ذاك الرجل اللي مسؤول عن الأمن هو قام بتفجير كنائس المسيحيين. ليش هذا عنده عداوة وياهم؟ لا، القضية مو هنا، القضية خلي ينشغل الإنسان المسلم بالمسيحي والمسيحي بالمسلم، فيصير عندنا صراع ذات الصوب، الحكومة تجي كحكم يلجأ إليها الطرفان. زين، أنت اللي سويت هالمشكلة، الغرض منها ما هو؟ حتى لا هذا الشعب يجي يسألني كيف تدير البلاد وهل الفساد الموجود ماذا يصنع به وهالسياسات الخاطئة كيف تحدث، فخليهم ينشغلوا. المسلمون يتعصبوا لإسلامهم والأقباط يتعصبون لقبطيتهم ويحدث المشكلة. ليش الدعاة في بعض بلاد الإسلام يتوجهوا إلى سؤال من أين لك هذا؟ خليهم يروح وراء عباد القبور، وراء الرافضة، وراء البدع، واشغلهم في هالموضوع إلى يوم القيامة. طيب، أما يجي يروح يدخل في قضايا عامة، هذا يورط الأمر. فإذا خلي نزيف اهتمامات الناس، أنت تعال ناقش كل شيء، ناقش الصرف الصحي، ناقش ما أدري كذا، بس الأمور العامة والسياسات العامة والقضايا الرئيسية إياك إياك أن تقربها، روح أي شيء اللي تبغى. تبغي أيضا شيء في حماس، تعال سوي لك نقاشات عقائدية حادة جدا، هذا من هالصوب وذاك من ذاك الصوب. طيب، حتى الناس كلها تتوجه إليها، وهذا يتعصب إلى مذهبه وذاك يتعصب إلى مذهبه، والناس الليل تشوفه ويوم ثاني طول النهار تتحدث فيه. ليش تتحدث في القضايا العامة؟ خليها تتحدث، هذا غلب لو ذاك غلب. فيصير هناك تزييف للاهتمامات عند المجتمعات، ينتج عنه أن يتسلط هؤلاء الذين يريدون إضعاف المجتمع يتسلطون على المجتمع. المجتمع إذا صارت اهتمامات قشرية، اهتمامات جزئية، إذا صارت معارك بينية، السني ويا الشيعي، والعلماني حسب التعبير ويا الإسلامي، والتغريبي ويا الكذائي، وما أدري المسيحي ويا المسلم، وهذا ويا ذاك، وأتباع هالقبيلة مع أتباع هالقبيلة، وهالتيار ويا ذاك التيار، خلاص هو في راحة في هذا الأمر. لذلك يحتاج الإنسان أن يكون واعيا لينساق وراء المعارك الوهمية التي تصطنع له من قبل غيره. الآن أنت إذا تلاحظ الذي يوجد في الساحة الثقافية، اللي يوجد في الساحة السياسية في كثير من بلاد المسلمين، تقول وين المشاكل الحقيقية؟ تأخر الأمة اللي موجود وينه في هذه الساحة؟ الهزيمة أو التراجع أمام الإسرائيليين وين في هالأثناء هذا؟ قضايا التنمية والنهضة وينها فيها الصحف وهالجرائد وهالمجلات؟ ليش المعارك مو على هالموضوع هذا، على مواضيع أخرى؟ الغرض هو أن ذلك مخطط لتغييب المجتمع، لتزييف اهتماماته من اهتمامات حقيقية إلى اهتمامات فرعية وجانبية. المتدين اشغل بقضايا دينية، اللي مو متدين خلي المعركة بين فريق ألف وفريق باء معركة حامية الوطيس على طول الخط. هذا لا يفكر إلا برجليه، ما يفكر إلا في الكورة وين راحت وين اجت. طيب يعرف هذا الجداول بشكل دقيق، لكن إذا تسأله عن أي موضوع يهم المجتمع بشكل عام هو ما يفهم الأمور هذه. فإذا هذه أيضا طريقة أخرى. طريقة ثالثة وأنهي بها الحديث لا أطيل عليكم، أن يبقى الشعب والمجتمع في حالة جهل وحماقة. ابقاء المجتمع جاهل هذا غير تزييف الاهتمامات، ذاك يخلق إلى هم، يخلق إلى قضية أخرى، هذا لا، قدر الإمكان بقيه غافل جاهل غير عارف. أكو كاتب دكتور علي الوردي مؤرخ عنده كتاب لمحات من تاريخ العراق الحديث، كتاب جيد في الجملة، ما نوافق على كل أفكاره ولكن كتاب ناضج. من أراد أن يبحث في تاريخ العراق، في تاريخ إيران، في تاريخ الدولة العثمانية، في مواضيع الحوزة العلمية، في القضايا المختلفة من 7 أجزاء، كتاب قيم. قلت عندما نقول كتاب قيم مو بالضرورة أن واحد يوافقه على كل فكرة، الكتاب إجمالا كتاب ناضج. من جملة ما يذكر من القضايا ينقل عن ناصر الدين شاه. ناصر الدين شاه كان الشخص في إيران اللي سلم امتياز احتكار التبغ إلى البريطانيين، ولذلك ثار ضده الميرزا الشيرازي الكبير فيما عرف بثورة التبغ أو التنباك، لأن الميرزا الشيرازي كان يرى أن هذا بداية للسيطرة الاقتصادية البريطانية على كل إيران. حديث مفصل، احنا عندنا حديث خاص عن الميرزا الشيرازي في وقت من الأوقات، وشرحنا فيه كيف كانت أعمال هذا العالم الكبير. الحاصل هذا ناصر الدين شاه كان يقول أنا أحب شيء لي أن يكون اللي حولي المستشارين والجماعة اللي يحيطوني بل عامة الناس، أحب إلي هو ذلك الشخص اللي إذا تقول له بروكسل ما يدري هذه مدينة لو نوع من أنواع الخس، قول مثلا رحنا بروكسل، جينا من بروكسل، هذا ما يدري هل هذه بروكسل مدينة لو أنها نوع من أنواع الخص مثل بروكلي، ذاك هذا بروكسل. طيب هذا أحسن شيء بالنسبة إلي، لأنه ذاك الوقت أنا إذا أقول شيء راح يقول لي طال عمرك خلاص، بعد ما يدري عن الأمور ولا راح يحرك شيء ولا يناقش نعم أو لا. إبقاء الناس في حالة جهل، في حالة حماقة، في حالة عدم معرفة لأجل إضعاف هذا المجتمع وفي المقابل تقوية الطرف الآخر. في مقابل هذا احنا نلاحظ الدين يعاكس هذا، يجعل طلب العلم في بعض درجاته فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم الشرعي فريضة، طلب العلم الذي يقوم به النظام الاجتماعي فريضة كفائية، طيب، وطلب العلم ما عدا ذلك مطلوب ومرغوب ولا بد منه للمجتمع. لكن هذا يجي يقول لك لا، العلم شيء يخوف، وأنا لما أقول العلم والمعرفة مو ما أقصد فقط التخصص، ترى بعض الأحيان في أماكن معينة شخص عنده درجة تخصصية عالية بس فهمه العام فهم متواضع، ما عنده معرفة اجتماعية، ما عنده معرفة سياسية، ما عنده وعي، لذلك أحيانا هو يدخل في مثل هذه الأمور ويدعم مكانة الظلم من دون أن يلتفت. نعم العادة أن ارتفاع المستوى العلمي يترافق معه قدرة على النقد، قدرة على التقييم، قدرة على أن يلاحظ الإنسان ويفتح العيون، عادة هكذا، لكن مو بالضرورة دائما. أمير المؤمنين عليه السلام يعطي للإنسان المؤمن أفقا عاليا عندما يقول له أنا ما خلقت لأكون بهذه الطريقة، بطريقة أن يشغلني أكل الطيبات، أكل زين، كيف، ارتاح، طيب، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها. أنا مطلوب مني دور آخر، أنا مطلوب مني اهتمام آخر، عندي هم أخروي وهو هم كل الناس، أن يصل الإنسان إلى الجنة وأن ينجو من النار، وعندي اهتمام دنيوي أيضا أن أكون صالحا في نفسي ومصلحا لغيري، نافعا للناس، أن أكون جزء من هذا المجتمع اللي عليه مسؤولية الدعوة إلى الخير والدعوة إلى المعرفة والدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا صارت هذه التوجيهات التي رأيناها في القرآن الكريم ورأيناها عند المعصومين عليهم السلام، يتحول هذا المجتمع من مجتمع ضعيف وضئيل إلى مجتمع قوي ومتفاعل ويحمل الخير والهداية إلى كل مكان. هذا نموذج الأمة الإسلامية التي تأثرت بتوجيهات القرآن الكريم وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وآله، واستفادت من كل ذلك عندما انطلقت وغيرت. لكن يعني هي كانت في حالة سباق بينها وبين حاكميها، الوقت اللي استطاعت السلطات والحكومات أن تسيطر وتضعف هذا المجتمع الإسلامي تراجع دوره، وقت اللي كان هذا المجتمع مجتمعا قويا كان دوره متقدما. خلينا ناخذ نموذج من تلك المجتمعات اللي بالتوجيه تصعد في مستواها، في شخصيتها، في سموها وأهدافها. مجتمع كربلاء اللي كان مع الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين في طريقه إلى كربلاء دعا كثير من الناس للالتحاق به. اللي بقى من هؤلاء مع الحسين هم النخالة، هم الصفوة، هم الزبدة اللي لفظت الشوائب وبقي الصفاء منها. ولذلك لما وصلوا إلى كربلاء كل واحد أبدى موقفا يعرب عن مقدار التغير الذي حصل في داخل نفسه، من صغير إلى امرأة إلى كبير. شاب قتل أبوه في المعركة، غلام 12 سنة قتل والده في المعركة. العادة أنه لو واحد قتل أبوه أو مات أبوه في مثل هالسن وش يسوي؟ عادة يبكي وتسلب إرادته، بعد ما يحتاج إلى واحد يداريه، يحتاج إلى واحد يلاحظه، طيب ينكسر قلبه، ضعضع أعضاءه. لكن هذا الغلام المتأثر بهدي الإسلام جاء إلى الحسين عليه السلام وقد شد عليه حمائل سيفه واستأذن للقتال. ولد عمره 12 سنة في ذلك الوضع يستأذن للقتال، انت لازم تحسب شنو من فكر وثقافة عند هذا يدفعه إلى مثل هذا الأمر. فقال الإمام الحسين عليه السلام: هذا غلام قد قتل أبوه في المعركة الساعة، وأخشى أن أمه تكره مقتله، ردوه إلى أمه. رجعوه إلى أمه، هاي أمه الآن توها فقدت زوجها، والآن أيضا نخليها تفقد ابنها، ما يصير، نجمع عليها مصيبتين. وإذا بهذا الغلام يقول: أبا عبد الله، إن أمي هي التي شدت لي حمائل سيفي وقالت لي: بني اذهب وقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله. هذه أم فاقدة الآن زوجها، وفي نفس الوقت تقدم غلامها وشبابها إلى المعركة. إلى هنا موقف من الأم قد يكون أيضا عادي، بالتالي أم ناضجة تعرف هذه الأمور. فأذن له الحسين وإذا بالغلام يبرز، يبرز ويرتجز. ترى الرجز، إحنا في سنة من السنوات ذكرنا، قلنا إذا تلاحظ الارتجاز في المعسكر الأموي شبه معدوم في كربلاء. الارتجاز هو حالة تعريف بالنفس وتعريف بالمنطلقات وافتخار بها. ذاك اللي في المعسكر الأموي يجي يعرف نفسه أو يعرف منطلقاته شي يقول، لكن هنا في هذا الطرف نادرا أن يبرز شخص من معسكر الحسين إلا وهو يرتجز ويقول، يعرف نفسه منه ثم يذكر بأغراضه وأهدافه ويفتخر بذلك. هذا الغلام أبو 12 سنة أيضا خرج وإذا به يرتجز ويقول: أميري حسين. إذا تعددت الأمراء وإذا تعددت القيادات في الدنيا وفي الآخرة، لأن في الآخرة أيضا الناس يأتون: يوم نأتي كل أناس بإمامهم. نسأل الله أن يجعلنا تحت راية الحسين وأن يجعلنا ضمن أتباع الحسين. انطلق وهو يقول: أميري حسين، ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ هذا أنا إمامي وهذا أميري وأنا أفتخر به ولا يوجد له نظير ولا مثيل على الإطلاق. شنو هالتحول اللي حصل في مثل هذا الغلام؟ شنو هالثقافة اللي صارت عند هذا الغلام؟ شنو هالنفسية اللي تدفع إلى هذا المكان؟ وهكذا بالنسبة إلى النساء، نساء امرأة امرأة عادة إذا أريد أن يحصل منها شيء أنها تندب زوجها أو تندب أخاها أو تندب أعمامها، ولكن عندنا نساء خرجنا للقتال في يوم العاشر، شهيدة عندنا في يوم العاشر. امرأة قتل ولدها، قتل زوجها أولا، فأخذت عمودا من أعمدة الخيمة وخرجت عمود، العمود بالتالي يحتاج إلى قوة أيضا، خرجت وهي تقول مخاطبة للحسين: أنا عجوز سيدي ضعيفة بالية ذاوية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. فأراد الحسين عليه السلام أن يردها: ردي إلى الخيام جزاك الله خيرا. فيها الأثناء ابنها قتل ورمي برأسه جهتها، مبالغة نكاية بها من قبل ذلك المعسكر، فعطفت وذهبت إليه وأخذت تمسح الدم والتراب عن وجهه وتقبله. هنا واحد من أولئك اللؤماء، شمر ابن ذي الجوشن، أمر غلامه وقال له اطعنها، فجاء هذا الغلام وطعن هذه المرأة في ظهرها فماتت على رأس ولدها. هذه نساء وذاك طفل، وعندنا مسلم ابن عوسج الأسدي، شيخ كبير طاعن في السن، كان قد عصب حاجبه بعصابة حتى لا يسقط هذا الجفن على العين، عمره قريب 90 سنة. طيب، بين واحد عمره 90 سنة يدور عن مأوى العجزة، وبين واحد يدور عن معركة للقتال فيها. هذا مسلم ابن عوسج الأسدي بدأ يقاتل القوم قتال الأبطال إلى أن صرع ووقع على الأرض. جاءه الحسين ومعه حبيب بن مظاهر يؤبنانه، فالتفت مسلم ابن عوسج إلى حبيب ابن مظاهر، كلاهما أسديان من عائلة واحدة، في بينهما قرابة، فأشار إليه، فالتفت حبيب إليه قال: أعندك وصية؟ لولا أعلم أني في الأثر، أنا أيضا جاي وراك شهيد، لولا أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بما أهمك. قال: بلى، عندي وصية، ادن مني. فدنا منه وإذا به يشير إلى الحسين: أوصيك بهذا الغريب، أوصيك بهذا الإمام، قاتل دونه حتى تموت، نصروك أحياء، وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيق. شفيقا، أوصى ابن عوسجة حبيبا، قال: قاتل دونه حتى الحمام تذوق. يا مسلم ابن عوسجة حبيب ما يحتاج إلى وصية، ما يحتاج إلى تشجيع، والروايات تقول لما أرسل الحسين إليه رسالة إلى بيته في الكوفة حتى يأتي، والحسين ما أرسل إلا إلى أفراد محدودين بأعيانهم، منهم مسلم، منهم حبيب ابن مظاهر، جاء الرسول وسلمه تلك الرسالة، فأخذها حبيب وقبلها ووضعها على عينه. تسأله زوجته تلك المرأة الحرة الشريفة، تقول له: حبيب ما ذاك، شنو أكو؟ قال لها: رسول جاءنا من الحسين. فقالت له: وما ذاك، يعني شنو عنده؟ قالت: يريد مني أن أخرج إليه في كربلاء لنصرته. وما أنت صانع، شو راح تسوي؟
حبيب كان إما يريد يخفي عليها أو يريد شيء آخر، قال لها: أخاف عليك يا فلانة من الترمل، وأخاف على أولادي من الثكل، لذلك يمكن ما أروح. وإذا بهذه المرأة العلوية الهاشمية المؤمنة تنادي: حبيب، دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصر بن بنت رسول الله، روح إلى قتال أعداء الله وانصر الحسين، ما عليك بينا، دعنا نأكل التراب. وما زالت به تحشمه حتى طمأنها أنه خارج. هذه إذا كانت امرأة حرة واضح موقفها كذلك، لكن شو تقول في ذلك العبد اللي أرسله، غلام أرسله حبيب بن مظاهر إلى خارج إلى طرف البساتين ومعه فرس حبيب بن مظاهر، وإذا به هذا العبد هذا المولى يخاطب الفرس: لئن لم يأتي صاحبك لأعلون ظهرك ولأذهبن إلى نصر بن بنت رسول الله. أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك، يا ليتنا ننصرك، لكن لبيك داعي الله إن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وفؤادي. هذه قلوب المؤمنين والمؤمنات تنبض تنادي: يا حسين. هذه الدموع، هذه العبرات التي تتحلق في الأعين بمجرد أن يذكر رثاء الإمام الحسين وخبر الإمام الحسين، هي أيضا من علامات النصرة والتعاطف. لذلك مو غريب ذلك العبد يتعاطف ويوالي. أراد حبيب ابن مظاهر أن يرجع، قال له: يا هذا، أنت حر لوجه الله، ارجع الى الكوفة عيش حياتك. التفت اليه غلامه، قال: حبيب، او اسأت اليك قبل هذا؟ قال: لا، ولم انا دا اعطيك حريتك؟ قال: انت قاعد الان تجازيني جزاء السوء، تمنعني عن نصر الحسين؟ خلينا أروح إلى كربلاء أيضا، أنا أنصر الحسين، أنا أتشرف بنصر الحسين، لا حاجة لي في هذه الحرية ولا في هذه الحياة من دون نصر بن بنت رسول الله. أردفه خلفه وانطلق إلى كربلاء. وما حل ذيك الشمائل يوم طب الكربلاء، قام ابو فاضل الى بولاد اخو يستقبله: مرحبا، يقل للشهيد وزينب تقل. هاش بيك صار من ذكر زينب؟ شو اللي صار عليك؟ جاه من زينب سلام ومذمع بالحال سال، وقبل يسلم على زينب وعلى ذيك العيال، صاح: يا وصفة يا زينب. تدري ليش؟ لهذا السبب. آخر شطر البيت انت وصلت إليه. صاح: يا وصفة يا زينب، تركبين؟ تركبين على الجمال. جاء إلى خيمة العقيلة زينب: السلام عليك يا ابنة أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابنة سيد الوصيين. ثم بدأ يتمتم: آه آه لوجدك يا زينب، آه لأحزانك، آه لأيامك، آه لمآسيك، آه لوجدك يا زينب، يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك، وكأني برأسي معلق برقبة الفرس. ثم أجابته زينب: وعليك السلام يا حبيبي، يا حبيب، يا حبيب، الله الله. الله الله بنصرة هذا الغريب. هذا وديعة رسول الله، هذا وديعة أمير المؤمنين بين أيديكم، لا تقصروا في نصرته. قال لأنعمنك عينا، وما قصر حبيب ابن مظاهر، برز في يوم العاشر شاهرا سيفه، أنا حبيب وأبي مظهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر، ما زال يقاتلهم قتال الأبطال، عظم الله أجوركم. بينما هو كذلك وإذا بلعين من خلفه يأتي إليه، فطعنه في ظهره، هوى إلى الأرض صريعا، جاءه لعين آخر ضربه بالسيف على رأسه، نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله. جاءه الحسين سكب دموعه عليه ثم نادى، عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، هذا الرماح بفادات فن، وهذا بيه ليل نشاب رن، وهذا الخيل صدر راض رضن، وهذا وذاك بالهند يموذر. أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.